بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: انتخاب النسائي للرواة. قال الحافظ بن طاهر: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، فقلت: قد ضعفه النسائي. فقال: يا بني، إن لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. وقال أبو بكر البرقاني الحافظ في جزء له معروف: هذه أسماء رجال تكلم فيهم النسائي ممن أخرج لهم الشيخان في صحيحيهما. سألت عنهم أبا الحسن الدارقطني فدون كلامه في ذلك وقال: أحمد بن محبوب الرملي سمعت النسائي يقول: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم، قال: فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم. يعني معناه أن هذه الأحاديث من طرقهم السند يكون عاليا، ولكن لأنه في نفسه منهم شيء ينظر إلى غيرهم ممن تطمئن نفسه إليهم ولو كان الإسناد عن طريقهم نازلا. قال الذهبي رحمه الله: صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيح البخاري ومسلم. فإن قلت: كيف يتفق هذا مع ما هو معلوم عن النسائي أنه قال: لا أترك إلا من أجمع على ترك حديثه؟ فالجواب أن مراد النسائي بالإجماع إجماع خاص من طبقة واحدة من أئمة الجرح والتعديل كأحمد وابن معين رحمهم الله، فكل طبقة لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمتى اتفق الفريقان على ترك راو تجنبه النسائي بخلاف ما إذا ضعفه المتشدد ووثقه الآخر. معناه أن شرطه شديد، هذا المعنى المتشدد، والأئمة يعدون أمثال الإمام البخاري الإمام أحمد، هؤلاء من المعتدلين في الجرح. قال: ومع تشدد النسائي ونقده لبعض الرواة ممن روى لهم الشيخان، فإنه قد أخرج لجماعة ممن ترك الشيخان حديثهم، وهذا ممن تقد عليه. يعني أخرج في السنن لجماعة انتقدهم البخاري ومسلم، أو ترك الرواية عنهم البخاري ومسلم، وبسبب تحري النسائي وشدة نقده للرواة فإن جماعة من المحدثين يطلقون على سننه الصحيح، منهم الدارقطني وابن عدي وأبو علي النيسابوري، وعبد الغني بن سعيد الأزدي، وأبو عبد الله الحاكم، وأبو بكر الخطيب البغدادي. قال: على كل حال قد لا يسلم تسمية سنن النسائي بالصحيح، لا سيما والنسائي يعلل بعض الأحاديث التي يسندها، لكن تبقى سنن النسائي أصح الكتب بعد الصحيحين، قال ابن رشيد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا، وكأنه كتاب جامع بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. قال الحافظ ابن حجر في النكت: كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. رواة أبي داود أرجح من الترمذي. أبو داود السجستاني رحمه الله تحرى في سننه أصح الأحاديث، فإن لم يكن في الباب الأصح فإنه ينزل إلى ما دونه اضطرارا، وعلى هذا فغالب رواة سننه من أوثق الرواة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله هذا في رسالته لأهل مكة في وصف سننه، وبين أن الأحاديث التي في سننه أصح ما عرف في الباب، إلا أن يكون الحديث روي من وجهين صحيحين، أحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ، فربما كتب ذلك، وليس في كتابي من هذا إلا 10 أحاديث. وذكر أنه لم يروي في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب صحاح أكثر من ذلك، طلبا للاختصار وتقريب منفعته، وأنه ليس في كتابي حديث عن رجل متروك الحديث. يعني هذا مما ذكره الإمام أبو داود في رسالته لأهل مكة في وصف سننه. وذكر محمد بن سعد البارودي عن أبي داود أنه يروي الضعيف على سبيل الاضطرار إذا لم يكن في الباب غيره. قال: وسنن الترمذي دون سنن أبي داود في الصحة. قال أبو بكر الحازمي رحمه الله: شرطه أي الترمذي دون شرط أبي داود. وقال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله مبينا درجة أحاديث جامع الترمذي ونقاوة رجاله: اعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الحديث الصحيح، وكان فيه بعض ضعف والحديث الغريب، والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده، وفي بعض طرقه متهم، وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ وعمن غلب على حديث الوهم، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه، فالآن درجة السنن أولا سنن النسائي. قال ابن حجر: كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، وبعده سنن أبي داود، وبعده سنن الترمذي، وهذان الذي ذكرهما هنا محمد بن سعيد المصروف، محمد بن سعيد الكلبي، كلاهما متروكان. قال: وقال الحافظ النووي رحمه الله مبينا منزلة السنن الثلاث: واعلم أن سنن أبي داود والترمذي والنسائي فيها الصحيح والحسن والضعيف، لكن ضعيفها يسير، ولهذا قال الأئمة: أصول الإسلام من كتب الحديث خمسة، الصحيحان وهذه الثلاثة، ولا يخرج عن هذه الخمسة من الصحيح والحسن إلا قليل، وسنن ابن ماجه دونهما في دون هذه الثلاثة في الرتبة، حتى إن بعضهم لم يعدها من في رتبتها في رتبة السنن هذه، ومنهم من عدها هي سنن أربع معها ولكنها دون الثلاث، دون سنن النسائي والترمذي وأبي داود. قال: أسباب الرواية عن الضعفاء. العلماء يقصدون أحاديث الثقات ولروايتهم عن الضعفاء عدة أسباب: أولا معرفة مخرج الحديث حتى لا تقلب أسانيد الأحاديث الضعيفة إلى أسانيد صحيحة، فمقصودهم هو بيان مخرج الحديث لا الاحتجاج به، إذن هذا من أسباب روايتهم عن الضعفاء. ما هو هذا السبب؟ معرفة مخرج الحديث. لماذا؟ حتى لا تقلب الأسانيد فيجعل الضعيف صحيحا. قال أبو غسان الكوفي: جاءني علي بن المديني وكتب عني أحاديث إسحاق بن أبي فروة من حديث عبد السلام بن حرب، فقلت: ما تصنع بكتابة هذه؟ قال: نعرفها لا تقلب علينا. وقال الإمام مالك لعبد الله بن وهب: يا ابن وهب، اتقي هذا الإكثار وهذا السماع الذي لا يستقيم يتحدث به. قال: لو إنما أسمعه لأن أعرفه ولست أتحدث. وقال الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله في عثمان ابن عبد الرحمن الوقاصي: لا يكتب أهل العلم حديثه إلا للمعرفة ولا يحتج بروايته. إذن هذا من جملة الأسباب ليعرف أنه ضعيف وليعرف مخرج هذا الحديث. قال أبو عبد الله الحاكم: وللأئمة رضي الله عنهم في ذلك غرض ظاهر، وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه والمنفرد به عدل أو مجروح. إذن هذا الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ لماذا يروون عن الضعفاء؟ معرفة مخرج الحديث. السبب الثاني الذهول. بعض الأئمة ربما روى عن الضعيف أو خرج حديثه في كتبه ليس لأنه يحتج بأحاديث الضعفاء، بل ذهولا عن ضعف بعض الرواة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة، إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد. ثالثا الجهل بحال الراوي، فإن بعض الأئمة يروي عن الضعيف لأنه لم يتبين له ضعفه، وإن كان ضعفه بينا ظاهرا لغيره، كرواية الإمام الشافعي رحمه الله عن إبراهيم بن أبي يحيى فإنه جهمي كذاب، إبراهيم بن أبي يحيى معناه أنه حصل منه ذلك لم يتبين له ضعفه. فهذه ثلاثة من الأسباب، وبقي أسباب أخرى من أسباب رواية المحدثين عن الضعفاء: معرفة مخرج الحديث لئلا تقلب أسانيد الأحاديث الضعيفة إلى أسانيد صحيحة، والذهول، الذهول من بعض الأئمة، والجهل بحال الراوي، بعضهم يروي عن الضعيف لأنه لم يتبين له ضعفه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.